السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الصيام مؤثر للدرجة دي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وصلنا بفضل الله عز وجل إلى تفسير سورة النساء. في سورتين في القرآن اسمهم النساء، سورة النساء وسورة الطلاق. سورة النساء اسمها النساء الكبرى، وسورة الطلاق اسمها النساء الصغرى، لأن الاثنين بيتكلموا على ما يتعلق بالنساء. سورة النساء لما الناس بنسمع نقول هنتكلم النهارده عن سورة النساء، تلاقي الناس بقى اتشدت وتقول لك أصل سورة النساء مليئة بالأحكام، فالقلب لا يخشع فيها ولا يرق، والناس تلاقيها متاخدة جدا من سورة النساء، مع أن سبحان الله من أكثر سور القرآن رقة سورة النساء. من أكثر سور القرآن التي تؤثر في القلب نظرا لرقة ألفاظها وعذوبة الكلمات اللي فيها سورة النساء. نجد ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه عبد الله بن مسعود سورة النساء إيه اللي حصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال إنني لأشتهي أن أسمعه من غيري، أنا أحب أسمعه من غيري. فقال فاستفتحت سورة النساء حتى وصلت إلى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عينه إيه تزرفان. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول خمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. في سورة النساء ربنا سبحانه وتعالى ادلنا خمس آيات. أنا سيدنا بن مسعود بيقول لو خيرت بين الدنيا وما فيها وبين الخمس آيات دول لاخترت هذه الآيات الخمس. قال الله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الآية الثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تخيل واحد في يوم من الأيام زنى أو سرق أو قتل، وشعور الحزن والهم بسبب الذنب اللي وقع فيه، لما تنزل آية زي دي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يجد أن الله سبحانه وتعالى فتح له الطريق وفتح له الباب. قال الله سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا، الآية الثالثة ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله ها يا يا يجد الله غفورا رحيما. مهما عصيت، مهما أذنبت، مهما وقعت في ذنوب، مهما وقعت في معاصي، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، فالمسألة بقت مسألة إيه؟ استغفار بس، يجد الله غفورا رحيما. الآية الرابعة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفرهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وأما الآية الخامسة إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لو في يوم من الأيام، في يوم من الأيام ماشي بالعربية بتاعتك وكلب بيشرب وهو واقف في نص الطريق، فأنت هديت ووقفت لحد ما شرب والكلب مشى، ده عمل يذكر؟ انت ما خوفتوش، ما روحتش عليه مرة واحدة ومنعته من شوية مية بيشربهم. ربنا بيقول لك انا مش هظلمك العمل ده، بل سأوفيك هذا العمل بدرجات لا يتخيلها احد الا الله. في يوم من الايام نازل من باب البيت، كان في شوية قدام البيت، شوية مية قدام البيت، فلقيت عصفور واقف بيشرب، فانت لو فتحت الباب وطلعت بسرعة هيطير فمش هيشرب. فسبحان الله قلت لعل ان تكون نجاتي ان انا اسيبه لحد ما يشرب. لو في يوم من الايام مقلب زباله قدام البيت وقطه عماله تاكل وانت قمت نازل وقمت ماسك طوبه فقلت لا 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 حرام مش هضرب القطه. مثقال ذره، ان الله لا يظلم مثقال ذره. مش كده وبس، وان تك حسنه يضاعفها. ولو في يوم من الايام جيت حضرت درس وانت كان عندك شغل، فحضرت الدرس ورحت شغلك. في يوم من الايام جيت صليت التراويح والمسألة طالت شوية، فصبرت، وان تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه ايه اجرا عظيما. سيدنا ابن مسعود بيقول الايات دي لما نزلت علينا في سورة النساء، والله انا لو خيرت بين الدنيا وبين الايات دي انا هختار الايات دي. فسورة النساء تحببك اوي في ربنا سبحانه وتعالى، ما تنساش دي لان هي تفيدنا اوي في التفسير. نقول الخمس ايات تاني مع بعض؟ لا، هقولهم لك مع اثر ابن عباس. ويقول سيدنا عبد الله ابن عباس: ثماني ايات لهن خير لهذه الأمة من الدنيا وما فيها. في سورة النساء 8 آيات أفضل من الدنيا وما فيها. بس لو فهمناهم، الآية الأولى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. شايفين الرقة في الكلمات؟ الله عز وجل من خلال سورة النساء يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم اللي اتمتعوا بالدنيا وعاشوا في الدنيا وربطوا بين الدين والدنيا، ربطوا بين الدنيا والآخرة، فحظوا أجر الدنيا والآخرة. ويتوب عليكم. الآية الثانية: والله يريد أن يتوب عليكم. الآية الثانية: والله يريد أن يتوب عليكم. الآية الثالثة: يريد الله أن يخفف عنكم. ياه على روعة سورة النساء، ياه على جمال سورة النساء. هتقف بقى مع ربنا سبحانه وتعالى وتعرف قد إيه ربنا كريم بيك ورحيم بيك ورفيق بيك. ثلاث آيات قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. اثنين: يريد الله أن يتوب عليكم. ثلاثة: يريد الله أن يخفف عنكم. ثلاث آيات وراء بعض سورة النساء، قلبك يذوب حبا في الله عز وجل لما تقرأ الآيات دي. أنت ربنا عايز يخفف عليك، وأنت ربنا عايز يتوب عليك، وأنت ربنا عايز يهديك، وأنت ربنا هيقول لك الأولين السابقين اللي هم حازوا بالدنيا والآخرة كانوا بيعملوا ايه، فانا عايزك تمشي على نفس طريقهم علشان تصل على نفس الطريق ووصلوا عليه. وانت ربنا عايز يهديك، وانت ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يكرمك، وانت ربنا يريد ان يوفقك. لما تستشعر دي، ولله المثل الاعلى، لو انا شغال في مصنع صاحب المصنع يريد منك ايه؟ قطع نفسك. صاحب المصنع يريد منك ايه؟ انه ياخد جهدك، ياخدك لحم ويريبها عظم. صاحب الشغل عايز منك ايه؟ انك 24 ساعة مطحون. طب وفي الاخر بيديك على قد شغلك؟ بيظلمك، فانت تبقى قرفان منه جدا. طب انت لو شغال في مصنع، صاحب المصنع يقول لك: بص، قادر تيجي الشغل؟ تعالى. صاحب المصنع شافك تشتغل بألف جنيه يقول لك: لا، انا هديك 2000 جنيه. لو في يوم من الايام تعبت وعايز تعمل عمليه يقول لك: غيب. طالما انت غبت يبقى مش هتاخد فلوس حق الشغل. لا لا، ده انا هديك حق الشغل. لا 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 لا، ده انا هديك كمان فلوس علشان العمليه بتاعتك. بالله عليك، صاحب المصنع ده انت من جواك حبك له يبقى عامل ازاي؟ في يوم من الايام بتجوز ابنك، اداك مصاريف الجواز. في يوم من الايام زوجتك وقع في مشكله، حللها المشكله. ايه ده؟ تحبه جدا، قلبك يتعلق بيه جدا. سورة النساء ولله المثل الأعلى تخليك تحب ربنا قوي. لما تسمع طول ما انت ماشي: والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. لما تشوف سورة النساء قد ايه ربنا راعى فيها احوالنا كفقراء واحوالنا كمساكين والضعفاء اللي في المجتمع، ازاي ربنا سبحانه وتعالى راعى حقوقهم، تلاقي قلبك والله يا اخواني يذوب حبا لله عز وجل. دول الثلاث آيات مع الخمس آيات اللي ذكره ابن مسعود. سيدنا عبد الله بن عباس كان بيقول الثمان آيات دول خير لنا من الدنيا وما فيها. سورة النساء من أرق الصور على الإطلاق. علشان كده الصحابة رضوان الله عليهم كانوا سبحان الله يعني متعلقين بها جدا. كانت إذا قرأت عليهم سورة النساء بكوا. إذا تلي عليهم قول الله عز وجل في سورة النساء: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كان الصحابة ينفجروا بكاء. صحابة رضوان الله عليهم لما نزل قول الله سبحانه وتعالى من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا كل إنسان هيعمل معصية هيتحسب عليه، شقت أول الآية دي على الصحابة. قال أهل العلم، قال ابن سعود لما نزلت هذه الآية شقت هذه الآية على الصحابة، وفي رواية بلغت من المسلمين مبلغا شديدا إن كل إنسان هيعمل معصية يتحسب عليها، حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى تخفيفا من الله علينا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله إيه؟ غفورا رحيما، يجد الله غفورا رحيما. فالمعنى الأول اللي أنا عايز أغرسه جواك من خلال سورة النساء هي من أرق صور القرآن على الإطلاق، مش زي ما احنا متصورين إن هي صورة صعبة. المعنى الثاني، سورة النساء سورة مكية ولا مدنية؟ ها؟ لا هي مدنية بإجماع، سورة النساء سورة مدنية بإجماع وباتفاق. الأمر الثالث، ظروف وملابسات نزول سورة النساء. بصوا يا أولاد، علشان نفهم أي صورة في القرآن لازم أعرف كويس الظروف والملابسات اللي نزلت مع الصورة علشان أقدر أفهم الصورة كويس. لما مثلا أفهم أن ظروف وملابسات نزول سورة التوبة هي غزوة تبوك والناس اللي تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا هقدر أفهم الصورة. طب سورة النساء إيه الظروف والملابسات اللي نزلت من خلالها الصورة؟ حد يعرف يا شباب؟ إحنا عايزين نعمل مشروع مع بعض، كل واحد منكم يبقى محضر علشان وإحنا ماشيين نبقى ماشيين مع بعض، إيه رأيكم؟ يعني إن شاء الله بكرة نحضر سورة المائدة مع بعض، ماشي؟ ونتناقش فيها مع بعض عشان يبقى برضو الاستفادة عالية. طيب سورة النساء إيه الظروف والملابسات المحيطة بيها؟ حد يعرف؟ الظروف والملابسات المتعلقة بسورة النساء هي الجاهلية العمياء التي كانت الأرض تعيشها في هذا الوقت، الجاهلية التي لم تكن تعرف إلا معنى الظلم، الجاهلية التي لم تقم عدلا أبدا، الجاهلية اللي سلب الناس فيها حقوقهم كاملة، الجاهلية اللي أكلت مال اليتيم، الجاهلية اللي حرمت المرأة من حقوقها، الجاهلية اللي الأقليات فيها كانت بتباد وتظلم. دي كانت حياة الجاهلية، المرأة فيها إذا مات زوجها كانت تورث كما يورث الأموال، الجاهلية اللي كان مال اليتيم فيها بيؤكل ولا يحافظ أبدا على مال اليتيم، الجاهلية اللي كان ظلم المرأة فيها بين، الجاهلية اللي كانت لو فيها قلة مستضعفة تظلم. ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا عدة آيات متعلقة بهذه الصورة، منها مثلا قول الله سبحانه وتعالى في مسألة أكل مال اليتيم. نفتح كده الآيات مع بعض. قال الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة النساء، قال الله سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الآية دي نزلت في شأن الجاهلية العمياء اللي كان النهاردة لو أنا بكفل طفل يتيم واليتيم ده كان عنده أموال كنت أخذ أحب لو اليتيم طبعا أموالهم زمان كانت إبل وبقر وغنم، فكان ولي اليتيم في الجاهلية ينظر إلى أموال اليتيم فيأخذ العظيمة الثمينة من الإبل والبقر والغنم ويعطي له الإبل الضعيفة الهزيلة. عشان كده ربنا قال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الجاهلية التي لا كانت لا تراعي أبدا الأيتام بل كانت تأكل أموالهم، دي كانت الجاهلية. الصورة الثانية قال الله سبحانه وتعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، آية 19 يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، دي كانت عادة من عادات الجاهلية اللي كانت موجودة عندهم. كان الرجل إذا مات يقوم أقرب الناس إليه، واحد مات يقوم ابنه، يقوم ابنه فيرث نكاح هذه المرأة، فيقول المرأة دي ما تتجوزش أنا أتجوزها، أو يقول المرأة دي في ميراثي افضلي قاعدة في البيت كده تخدمينا لا تتجوزي ولا تشوفي حالك تفضلي قاعدة كده. فكان هذا من عادات الجاهلية. شوفوا قد إيه الجاهلية كانت تظلم النساء، قد إيه الجاهلية كانت بتظلم المجتمع كله. قال ابن عباس كان الرجل إذا مات فيهم يقوم أقرب الناس إليه فيلقي ثوبه عليها، ياخد الهدوم بتاعته كده ويرميها كده على الست دي بقى بتاعته. حاجة من اتنين بقى، يا إما يتزوجها يا إما يتجوزها يا إما سايبها كده زي بيت الوقف لا تتزوج ولا تشوف طريقها ولا الكلام ده كله. وقال أهل العلم إذا توفي الرجل فابنه أحق بامرأته من بعده، ابنه أحق بامرأته من بعده. وروى النسائي وابن جرير لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته، أراد ابنه أن يتزوج إيه؟ زوجة أبوه. فذهبت هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ما أراه إلا ابني، ده أنا اللي مربياه، أنا اللي ربيته، أنا ربيته من هو عيل صغير ودلوقتي عايز أتزوجني. فوجدت مشقة كبيرة جدا على نفسها، فنزلت هذه الآية. كذلك أيضا كانت من عادات الجاهلية، قال الله سبحانه آية 19 ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. كان رجال والعياذ، شوفوا الجاهلية اللي بقت في زماننا برضو. زمان كان في الجاهلية راجل يطلق مراته وفي آخر يوم في العدة يرجعها، وبعد كده يطلق مراته وفي آخر يوم في العدة يرجعها، ويطلق مراته وفي آخر يوم في العدة يرجعها، لأن الطلاق كان مفتوح، ما كانش فيه زي الإسلام ثلاث طلقات. ليه؟ علشان يفضل يضيق عليها يضيق عليها يضيق عليها يضيق عليها، ثم بعد ذلك تقول خذ مالي وخذ ما معي ودعني أطلق منك. مش ده اللي بيحصل النهاردة؟ مش ده اللي بيحصل النهاردة؟ يمرمط زوجته ويبهدلها ويرميها ويقول لها عندك المحاكم، والمحاكم تفضل سنة في الثانية في الثالثة في الرابعة لحد ما البنت يا عيني تزهق جدا، فتقوم يقول له ايه خلاص انا هبريك. دي كانت من عادات الجاهلية، يضيقوا على المرأة علشان تدي الفلوس لرجل ولا ثم بعد ذلك يطلقها. فربنا قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. كانت في الجاهلية المرأة تضرب وتهان وتعذب ويمنع عنها الطعام ويمنع عنها الشراب، وكانت المرأة لا قيمة لها. فبعد الإسلام ربنا سبحانه وتعالى أكرمها فقال وعاشروهن، برضو الآية رقم 19. شوف وسبحان الله سبحان الله، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن. طب أنا تزوجت في يوم من الأيام واحدة، وبعد ما تزوجت هي انا متضايق منها اصلا ومش عجباني وشكلها مش حلو ومش طايقها اصلا، فربنا قال لك انك تهملها، انك تضربها، انك تعذبها، انك تهنها، ربنا يقول لك لا اصبر عليها، اصبر عليها. شوف شوف، فان كرهتموهن ما كانش في حب بينكم وبين بعض، اصبر عليها فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الخير الكثير ده ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك منها بالولد الصالح. أذكر في ذلك قصة، عارفين الإمام ربيعة الرأي اللي هو شيخ الإمام مالك، عارفينه؟ قصته باختصار علشان تعرفوا أن ممكن في يوم من الأيام تكره زوجتك، بس يجعل الله عز وجل من ورائها خيرا كثيرا. سبحان الله، المرأة تكون دينة قوي وفضلة جدا وخلوقة جدا وعلى دين قوي، بس أنت مش طايقها، أصبر عليها لعل ربنا يكرمك من وراها كرم كبير جدا. أبو ربيعة الرأي أبوه لما تزوج أمه، وفي ليلة الدخلة طبعا كان النساء في هذا الزمان منتقبات ولا يرى الرجل زوجته إلا بعد الزواج، فلما رفعت نقابها عن وجهها رأى منها دمامة ما بعدها دمامة، فالرجل كره هذه المرأة وتركها وخرج للجهاد، وقعد في الجهاد قرابة 20 أو 22 سنة، لم يزر امرأته ولم يكلمها ولم يتعهدها بالنفقة، ترك معاها حوالي 20,000 وقال لها ايه خلي معاك 20,000 دول لحد ما اجي من الجهاد، وقعد 22 سنة في الجهاد. ثم بعد ذلك عاد ابو ربيعة الرأي عاد الى المدينة، فدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى شابا مليحا يجتمع الناس عليه من كل مكان، راجل عالم ما شاء الله، فاضل عالم ما شاء الله، الناس كلها من كل مكان، الابيض والاسود والاحمر كل الناس بتسأله، كل الناس بتكلمه بتعظيم وبهابة، رجل الناس كلها تقدره قدره. فسبحان الله سأل مين ده؟ قالوا ده ربيعة الرأي عالم المدينة، ده معروف باسمه بس ما تقالش اسم ابوه، ده ربيعة الرأي. فسألوا عن عدة اسئلة، وبعد كده خرج ربيعة الرأي رايح على بيته، ونفس الرجل اللي هو ابوه ولا يدري برضو رايح فين؟ رايح على نفس البيت. فربيعة الرأي دخل البيت فالرجل مسك في شكله، انت داخل فين؟ انت رايح فين؟ قال له انت اللي بتعمل ايه؟ انت ده بيتي؟ لا ده بيتي. مسكوا في بعض شكله جامدة جدا جدا جدا. فالمهم طلعت المرأة فقالت ما لك يا ربيعة؟ قالت رجل يقول أن هذا بيته. قالت من هو؟ قال فلان. قالت يا ربيعة ذره فإنه أبوك. سبه وبيعة دبوك اللي قاعد معايا ليلة واحدة ثم بعد ذلك خرج ولم يترك. فسبحان الله كان الشاهد من القصة إن هذا الرجل رغم أنه كره زوجته إلا إن ربنا سبحانه وتعالى أخرج له من زوجته من؟ إمام أئمة الدنيا كلها في العلم. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالطبيعة سورة النساء نزلت سورة النساء علشان تضع لكل إنسان حقه، تضع لكل إنسان حقه. إنما حياة الجاهلية اللي كل واحد فيها كان عايش كده، كل واحد كل قوي يأكل حق الضعيف، الجاهلية اللي كان فيها ظلم بين، الجاهلية اللي ما كانش فيها حد بيعترف بحق حد، بل الجاهلية اللي كان الظلم فيها ظاهر وواضح، جاءت سورة النساء لتضع الحقوق العامة للناس حتى لا يبغي أحد على أحد. يا أحبابي، المجتمعات لا تقام إلا على العدل، المجتمعات لا تقام على ظلم أبدا، المجتمع لا يشعر بأمن وأمان ولا سلم ولا سلام إلا بإقامة العدل فيه. والعدل ده لا يقام إلا إذا عرف كل إنسان مننا إيه اللي ليه وإيه اللي عليه، حقه ومستحقه، لازم الإنسان يعرف ذلك. أمير المؤمنين أو خليفة المسلمين أو خليفة رسول الله أبو بكر الصديق لما تولى الخلافة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وضع عمر بن الخطاب أميرا على القضاء، جعل عمر الخطاب قاضيا للناس في هذا الوقت. قعد سنة كاملة لم يدخل عليه رجل في قضية، سنة كاملة محدش دخل عليه في قضية واحدة. فسيدنا عمر بن الخطاب رايح يطلب من أبي بكر رضي الله عنه أن يعفيه من منصب القضاء، فبقول له ليه من منصب القضاء؟ قال يا أمير المؤمنين، يا خليفة رسول الله، إنك قد عينتني على أقوام سيماهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما بينهم يتناصحون، إذا مرض الواحد منهم عادوه، وإذا مات شيعوه، وإذا كان في حاجة ساعدوه، وإذا كان عليه دين قضوا عنه دينه. أقوام عرف كل واحد منهم ما له فلم يطلب أكثر منه، وعرف ما عليه من حقوق فلم يقصر فيها، فأنى لهم بمنصب القضاء. هم يبقوا عايزين قاضي ليه إذا كانت صفاتهم كده؟ سورة النساء نزل علشان تعطي لكل واحد حقه، محدش يظلم حد. سورة النساء نزل علشان إقامة العدل في الأرض. فسورة النساء تعتبر سورة بناء ولا سورة هدم؟ الاثنين مع بعض، لا بناء ولا هدم، الاثنين مع بعض. سورة بناء، بناء لبناء مجتمع مسلم قائم على العدل. طب وقائمة على الهدم؟ هدم العادات الجاهلية الموروثة، هدم العادات الجاهلية القائمة على الظلم، هدم الموروثات الجاهلية التي لا تعطي للناس حقوقها، هدم كل الأنظمة السابقة التي ظلمت الناس. أحبابي، العالم الآن في الأرض، العالم الآن في الأرض، الدنيا كلها يقام فيها العدل الآن؟ لا. ليه؟ لأن الحقوق ضيعة. حتى الدول اللي بتنادي الآن بحقوق الإنسان وتقول لك إحنا عايزين حقوق إنسان، الناس الآن اللي بتنادي بحقوق الإنسان، في مسلمين في أفريقيا الوسطى بيذبحوا ومع ذلك لم يتحرك لهم أحد، لم يتحرك منهم أحد. عالموا الآن إن في إخواننا في بورما بتحرق بيوتهم ومساجدهم، بل ويحرقون وما تحرك منهم أحد. هؤلاء الذين يدون الآن بحقوق الإنسان، سوريا الآن مات فيها أكثر من 200,000 بيضربوا بالكيماوي وبالقنابل المتفجرة ومش عارف براميل المتفجرة وإيه، ومع ذلك لم يتحرك منهم أحد. حقوق الإنسان دي عندهم بس، أما عندنا إحنا كمسلمين لا، ما يعرفوش حقوق الإنسان. حقوق الإنسان اللي بينادوا بيها الآن في أوروبا، بيروا أمم دول بتموت في الجماعات في أفريقيا، ثم لما حصل جماعة فيها مجاعة عملوا لها إيه؟ تركوها تموت. وكان الأغنياء من دول أوروبا الآن كانوا ياخدوا المحاصيل الغذائية ويرموها في المحيط علشان يفضل سعر الأسعار، عشان تفضل الأسعار بتاعة الأكل والشراب عالية علشان الأغنياء هم يكسبوا. ديننا قال لأ. يعني يمكن إن شاء الله بكرة بإذن الله أعرض لكم بعض الفيديوهات كيف يتعاملون مع كبار السن وكيف يتعاملون مع الأطفال. يمكن في فيديو كلكم شفتوه، الفيديو ده متصور في اليابان، لما في عربية ماشية في سوق شفته وداست على طفل صغير، العربية داست على طفل صغير، مشى وسابه، والولد بينزف والناس راحة جاية مفيش أي مشكلة، سايبين الولد بينزف. شافوا هذا المنظر ومحدش اتحرك إلا لما جت مامته وهي اللي شايت وديت مستشفى، بس الولد كان مات. فين حقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان هي التي تضعها الآن سورة النساء. حقوق الإنسان، مسلم كافر طائع عاصي، الحقوق وضعتها هنا في سورة النساء. سورة النساء تكلمت عن حق الله عز وجل عليك، واتكلمت عن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتكلمت عن حقوق المرأة، واتكلمت عن حقوق الضعف والنساء والأطفال والأيتام، واتكلمت بص بل من ضمن الحقوق اللي ذكرتها سورة النساء حقوق أهل الكتاب علينا، حقوق أهل الكتاب علينا. فسورة النساء هي أول سورة نادت بحقوق الإنسان. الحقوق دي اللي هتمشي على الكل، مش هتمشي على مسلم من غير مسلم، لا لا مسلم غير مسلم، لا 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 هتمشي على الجميع. فصورة النساء الهدف الأساسي والمحور الأساسي لها وضع ايه؟ ها؟ حقوق الإنسان، وضع حقوق للإنسان. الحق الأول، والعجيب يا إخواني العجيب، بصوا الحقوق معانا اللي هندرسها من خلال صورة النساء، أنا عندي حقوق مادية، نعد مع بعض كده، عندي حقوق مادية، لا جزاكم خير، عندي حقوق في الدماء، وعندي حقوق في الأعراض، وعندي حقوق مع المرأة، وعندي حقوق مع الهداية مع أهل الكتاب، وعندي حقوق مع المستضعفين، وعندي حقوق مع الله، وعندي حقوق مع النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين العجيب ايه يا اخواني؟ والله العظيم، والله والله انا النهاردة كنت والله العظيم ابكي، والله العظيم كنت ابكي لما وجدت ان ربنا سبحانه وتعالى قدم حقوقنا بيننا وبين بعض على حقه لنفسه. تخيل يعني ربنا اتكلم على حقك وحق زوجتك وحق اولادك وحق عرضك وحق مالك، وترك الله عز وجل حقه الى اخر الصورة. تخليك تحب ربنا قوي سورة النساء. يعني ربنا لما اتكلم على حقه في مسألة العبادة، إن الناس تعبده ولا تغلو في دينها كما صنع اليهود والنصارى، ربنا سبحانه وتعالى جعلها الآية رقم 171 من الصورة، والصورة 176 آية. قال الله: يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق، لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. شوف ربنا ازاي بيأخر حقه سبحانه وتعالى إلى آخر الصورة، الآية 171 يعني قبل خمس آيات من الصورة، من نهاية الصورة. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، شوف، فآمنوا بالله ورسله. حق الله ذكره في آخر آية، في أواخر الآيات، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. تخيل ربنا بيتكلم الآن مع واحد كفر به وبيقول له انتهي عن ذلك لأن ده هو الخير لك، انتهوا خيرا لكم. إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ما تستكبرش عن عبادة ربنا، ما تستكبرش عن الخضوع لله عز وجل. قال: فأما الذين آمنوا، اللي عرفوا حق ربنا وعملوا الصالحات، فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وإنزلنا إليكم نورا مبينا. حق ربنا يأخر الأخر الصورة، ويبدأ الله سبحانه وتعالى سورة النساء بحقوقنا كبشر بيننا وبين بعض. تعالوا مع بعض سريعا كده نذكر أهم الحقوق التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في الصورة. أول حق من الحقوق التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في الصورة واهتم الله سبحانه وتعالى بها بصورة قوية جدا جدا جدا، هي الحقوق المادية بين الناس، هي الحقوق المادية بين الناس. أكتر مشكلة بتقابل إخواننا في السعودية اللي شغالين في السعودية أو في دول الخليج، يقول لك الكفيل اللي أكل حقه وظلمه وأكل ماله وبيعه اللي قدامه واللي وراه، وفي الآخر ما عطوهش فلوس، ويعين الشاب ضيع 10-15 سنة، وفي الآخر ده جاي يعيني بيجر الحسرة والندامة وخيبة الأمل على 15 سنة واحد من عمره. كتير من الناس النهاردة شغالين في شركات وشغالين في مصانع، وأصحاب الشركات والمصانع بيظلمهم أموالهم. كتير من النساء النهاردة، كتير من الناس بيبقى بينهم بين بعض مواريث، فبيظلموا بعض في المواريث، بيظلموا بعض في المواريث. كم من النساء النهاردة أكل حقهن في الأرض في الميراث بسبب عادات موروثة وتقاليد ذميمة بغيضة. بدأ ربنا سبحانه وتعالى أول الحقوق، فبدأ بالحقوق المادية، فبدأ بحق الأيتام. والله يا إخواني والله، عشان أقول لك إحنا ما ينفعناش إلا إقامة نور الوحيين من القرآن والسنة في زماننا. بيشتكي لي والله، شوفوا النهاردة المؤسسات اللي بترعى الأطفال الأيتام، المؤسسات بترعى أطفال وبنات. أنا بحكم عملي في الأوقاف وبحكم الواحد لف كتير جدا في محافظات مصر، والله العظيم يا إخواني، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أنا أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم، فسبحان الله أكتر ناس بتتهان في زمنهم الأيتام، أكتر ناس بتتهان في زمنهم الأيتام. فاتفرجوا مثلا على مؤسسة الأيتام اللي في الجلاء، هل دي مؤسسة بتكفل الأيتام؟ ده بتطلع قنابل موقوتة في المجتمع، بتطلع بلطجية وبتوع مخدرات وبتطلع وبتطلع. أقسم بالله كلمتني دار رعاية أيتام في 6 أكتوبر، مش أقول أسماء، كلمتني بتقول لي تعالى احنا عندنا مشكلة. ايه المشكلة؟ تقول لي انتشار الشذوذ بين الأولاد جوه. كلمتني مؤسسة لإصلاح البنات على انتشار المعاصي والموبقات جوه. ليه؟ لأن احنا في جاهلية، احنا لم نعطي لهؤلاء حقهم، فضاع هؤلاء الأولاد. فبدأت الصورة من البداية بمراعاة حقوق المادية للأيتام ومراعاة الحقوق المادية داخل المجتمع كله. أنا ما خدش منك قرش حرام، أنا ما خدش منك مال حرام أبدا. قال الله سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم، أي 2، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. اوعى في يوم من الأيام تأكل مال اليتيم، شوف يقابلها على طول. كل من يتكلم عن مال يتاخد بصورة حرام تقابله على طول آية شديدة عنيفة للي هيضيع على الناس حقها ويأكل على الناس حقها المادية. قال الله ولا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا خبيثة بالطيب. طب واللي هيعمل كده يا رب؟ آية رقم 11، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إيه يأكلون في بطونهم نارا؟ قال أهل العلم يوم القيامة تكون عقوبتهم أن يأكلوا نار على الحقيقة، لا على حقيقة. قال ابن عباس وابن سعود وغيرهما تخرج النار من أفواههم، يأكل نار فالنار ينزل في بطنه فيحرق ما بالداخل والنار طلع من بقه. وبعض العلماء قال هذا باعتبار المآل، يعني يوم القيامة سيصلون نارا والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ولا تأكلوها أي لا تأكلوا أموال اليتيم بكثرة الإسراف أو البدار. يعني البدار يعني لأن اليتيم إذا بلغ بياخد ماله، اليتيم إذا بلغ بياخد ماله. فربنا بيقول ولا تأكلوها إسرافا، يعني عن طريق الإسراف أو البدار، إنك تصرفها بسرعة 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 فترة صغر الولد، فالولد لما يكبر ما يكونش له مال. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أي يفعلوا ربنا سبحانه أي يكبروا. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أيضا بعد ما ذكر الحقوق المادية المتعلقة بالمواريث قال اللي هيتعدى في المواريث. والله يا إخواني جالي شاب زيكم كده، والده ووالدته ماتوا في حادثة، والده ووالدته ماتوا في حادثة، فلما ماتوا في حادثة أخواته الكبار تولوا شأنه. يقول لي والله يا شيخ بيعوني الشقة بتاعتي وبيعوني أرضي وأخذوا الفلوس بتاعتي اللي في البنك، وأنا الآن والله ما لاقي مأوى أنام فيه، ممكن تسيبني أنام في الجامعة عندك؟ فربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر الأحكام المتعلقة بالمواريث والأمور المادية ربنا إدى تحذير. قال الله عز وجل تلك حدود الله، تلك حدود الله آية 13-14، ثم قال إن اللي هيعصي الله عز وجل في هذه الأمور ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الله سبحانه وتعالى أيضا ذكر في مسألة الوصية عدم الإضرار. لما أنا بموت وبعمل وصية، الوصية تبقى في حدود الثلث، أنا بعمل وصية وأنا مش عايز زوجتي ترث ولا عايز البنات يرثوا، فأقوم النهاردة أجور في الوصية علشان غير الورثة دول هم ياخدوا المال. خدت بالك؟ بعض الناس والعياذ بالله بيجور في الوصية علشان الورثة بتوعهم. يعني مثلا في واحد مثلا كان عندي هنا في المسجد برضه، عشان اقول لكم الجاهلية اللي احنا عايشين فيها، عندي في المسجد له بنات، فاخواته لما يموت هيرثوا، اخواته مش عايز يورثهم، يعمل ايه؟ يكتب كل التركة بتاعته للبنات بتوعه علشان اخواته لا يرثوا، يجور في الوصية. ليه؟ علشان يأكل أموال الناس. فالله سبحانه وتعالى يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. له الثلث بس، له الثلث بس. كذلك أيضا قال الله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الحقوق المادية المتعلقة بالزوجة، ربنا يقول اوعى في يوم من الأيام تجور على زوجتك علشان تاخد حقها، اوعى في يوم من الأيام تضغط عليه. شوف يا إخواني، النهاردة في محكمة الأسرة بس، في محكمة الأسرة بس قرابة 11